بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة ليلة وترية عظيمة من العشر الأواخر، وليلة 25، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرنا إذا غلب أحدنا على الثلاث فلا يغلبن على السبع البواقي. وهذه الليلة من السبع البواقي هي والليالي القادمة، ولذلك فإنه يندب فيها الاجتهاد في الطاعة والعبادة، ومن ذلك الاجتهاد في الدعاء. وقبل أن ندخل في موضوعنا في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، الأحوال النبوية الشريفة، نعرج قليلا على الدعاء، و أن هذه الأدعية ينبغي معرفة معانيها والاعتناء بها، ويكون في هذه الأدعية من الألفاظ التي يحتاج السامع أن يعرف معناها حتى إذا أمن عليها يؤمن بفقه ومعرفة للمعنى، لأنه إذا لم يكن يعرف المعنى فأمن على شيء لا يفهمه كالأعجمي، فيكون مؤمنا على دعاء لا يعرف معناه. وعلى سبيل المثال قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما الجد في اللغة فإنه يطلق على والد الوالد، ولا وكذلك والد الوالدة، ولكن الجد المقصود هنا الحظ والنصيب والغنى، فإنه يطلق في اللغة الجد على الحظ والنصيب والغنى. فمعنى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى والجاه والسلطان والعظمة، لا ينفعه عندك جاهه ولا سلطانه ولا عظمته، ولا ينفعه إلا عمله الصالح وطاعته لك. فهذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك قول الداعي: أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ما معنى عصمة أمرنا؟ ديننا الذي يعصم أمرنا ويحفظه، فإن من لم يعصم فسدت أموره، لأن الدين هو الذي يحفظ أمورك يا مسلم. فقولك: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، يعني أصلح لنا ديننا الذي نحفظ به أمورنا، لأن من لم يصلح دينه، من فسد دينه فسدت أموره طبعا، لأن الدين هو الذي يصلح الأمور، أمور الإنسان الحياتية المعيشية الدنيوية الأخروية. وكذلك الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا تدخل فيها فتن الحياة كلها، يعني مثلا فتنة الغنى، فتنة الفقر، فتنة المنصب، فتنة الدين بمعنى أن لا يفتن في دينه، لا ينحرف عن دينه، لا يترك دينه، وكذلك لا يفتنه الكفار، أو لا يفتن في أشياء فيترك دينه، أو يرتكب معاصي يترك واجبات أو يفعل محرمات، كلها داخلة في فتنة المحيا. وأعظم فتنة في المحيا فتنة الدجال، ولذلك خصه وحده بالاستعاذة مع أنه داخل في فتنة المحيا. أما فتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة، يدخل فيها فتنة القبر وعذاب القبر. طيب، يرد في الأدعية أيضا برد العيش بعد الموت. ما هو برد العيش بعد الموت؟ برد العيش يعني طيب العيش، ما تقر به النفس، ما تلتذ به النفس، ما يطيب به العيش، ما تسر به العين، هذا كله من طيب العيش، برد العيش. برد العيش وبرد القلب ما يوجب انشراحه وطمأنينته. يرد في الأدعية مثلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الضراء المضرة الضر الذي يفضي إلى الهلاك أو يؤدي إلى المشقة البالغة، معروف. والفتنة المضلة التي تضل الإنسان فتحرفه، وكذلك تفضي به إلى الوقوع في الضلالة. وقوله أسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين لا تنقطع يعني لا تنتهي، وقرة العين الفرح والرضا وطيب العيش. وكذلك يرد في الأدعية اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه يعني دقيقه، جله يعني جليله، والمقصود الذنوب الكبيرة والصغيرة والعظيمة والقليلة الكثيرة والقليلة. ومن العجيب أن بعضهم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله بضم الجيم. ما معنى جله؟ يعني معظمه. فهو الآن هل يعقل أن يقول مسلم اللهم اغفر لي أكثر ذنوبي؟ يعني خلي لنا شوي لا تغفرها. هذا معنى إذا قال اغفر لي جل دقه وجله. جله إيش يعني؟ جله يعني أكثره، يعني كان يقول خلي لنا أشياء لا تغفرها. كان فتحة، الفرق فتحة وكسرة، ضمة وكسرة، لكنها تفعل الكثير. اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الجله الجليل الكثير والدقيق القليل، فالمقصود اغفر الجميع. ويقول بعض في دعائه وهب المسيئين منا للمحسنين، فما معناها؟ هب المسيئين منا للمحسنين، إما أن يكون المعنى اجعل المسيئين محسنين، اهدهم غير حالهم من الإساءة إلى الإحسان، أو هب المسيئين منا للمحسنين يوم القيامة، هب المسيئين منا للمحسنين ليشفعوا فيهم، يعني يوم القيامة الأنبياء لهم شفاعة والملائكة لهم شفاعة والمؤمنون لهم شفاعة، فيشفع المؤمنون في إخوانهم الذين دخلوا النار ليخرجوا منها. هب المسيئين منا للمحسنين يعني شفعهم فيهم، اقبل شفاعتهم فيهم، هبهم لهم يوم القيامة ليشفعوا فيهم فتعفو أنت عنهم بسبب هذه الشفاعة. وهذا مما يبين أهمية الرفقة الصالحة، لأنه لو كان لك رفيق صالح تستفيد منه يوم الدين فيشفع لك، فهذه فائدة الرفقة الطيبة. على أي حال باب الأدعية باب واسع، وينبغي أن يبتعد فيه عن الصياح في الدعاء، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وكذلك فإنه يبتعد فيه عن التمطيط، فإن التمطيط تكلف مثل السجع المتكلف، لا يليق أن يدعو، هذا التكلف معنى بعيد أنه ليس حاضر القلب، معنى ليس خاشعا. وكذلك يبتعد عن التشقيق، التشقيق يعني يأتي واحد بالدقائق التي ما ورد إيراد، مثلا اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وشجرها وقصورها وأنهارها وثمارها وثيابها وحريرها وحورها، ويأتي على النار اللهم إني أعوذ بك من النار وزقومها ويحمومها وحميمها وغساقها وعقاربها وحياتها ولذلك سعد رضي الله عنه لما سمع ولده يدعو بأشياء من هذا قال يا بني اسأل الله الجنة واستعذ به من النار، فإنه إن أعطاك الجنة أعطاكها بما فيها، وإن أعاذك من النار أعاذك منها بما فيها. على أي حال هنا موضوع مهم جدا وهو فقه الدعاء، يحتاج إلى عناية فقه الدعاء. نعود إلى موضوعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام تطببه، وأنه عليه الصلاة والسلام أوصانا بأشياء في الطب وعلمنا إياها واستعملها هو بعضها. فتناولنا في الدرس الماضي إباحته صلى الله عليه وسلم للتداوي وتبشيره أمته بأنه ما يوجد مرض في العالم إلا ويوجد له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. وذكرنا من المعالجات التي وردت في السيرة النبوية والسنة النبوية علاج النزيف بالرماد، واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام الحجامة للصداع، وتداويه من السحر باستخراجه وإتلافه، والرقية وعلى رأسها المعوذات ثلاثا والفاتحة سبعا، وعلاج الإغماء بصب الماء، وعصب الرأس من الصداع. ونواصل في هذا الدرس، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم تداوى بالسعود. فعن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، رواه البخاري ومسلم. استعطى من السعوط، استعطى من السعوط. ما هي الطريقة العملية؟ قال العلماء أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما عن الأرض، فماذا يحصل للرأس؟ يميل إلى الخلف. لماذا؟ حتى إذا وضع هذا في الأنف العلاج الدواء ينحدر ويتخلل التجاويف ليصل إلى الدماغ في العلاج. وقال بعضهم يستخرج الداء بالعطاس. وقوله احتجم وأعطى الحجام أجره، هذا في الحجامة واضح معروف، استخراج الدم بالطريقة المعروفة. واستعطى من السعوط. طيب ما هي المادة التي تستعمل في السعوط؟ جاء في البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام، شوف الآن يعني كثير الناس يقولون البخاري ومسلم، عارفين البخاري ومسلم، مين ما يعرف البخاري ومسلم؟ لكن إذا أتيت بحديث البخاري ومسلم قلت له ما هو، فسره اشرحه، تبينت المعرفة الحقيقية بالبخاري ومسلم. هو يعرف البخاري ومسلم أو هو مجرد يعرف العنوان من الخارج، وأما الداخل ما في اطلاع. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. الحديث رواه البخاري ومسلم. فاسمع اسمع البخاري ومسلم، لكن أحاديث البخاري ومسلم هل هي معروفة لدينا؟ هل هي معروف معانيها لدينا؟ طيب عليكم بهذا العود الهندي، إذن هناك شيء في العالم اسمه العود الهندي، وهذا فيه خاصية جاءت في الوحي، هذه ما هي تجارب أطباء، هذه بالوحي، مصدر علوي غير قابل للخطأ، ما في نسبة خطأ في التجارب ومختبرات ودراسات متضاربة نظرية ولم تثبت، لا، هذا الآن كلام من الوحي في أعلى درجات الصحيح، الصحيحين البخاري ومسلم. أولا ما معنى العذرة؟ وجع في الحلق مثل التهاب اللوز واللهات والبلعوم، التهابات كثيرة. طيب ما معنى ذات الجنب الواردة في الحديث؟ كل ألم ووجع في جنب الإنسان يسمى ذات الجنب، قيل وجع الكليتين، قيل مرض السل، قيل عدة أشياء. قال ابن حجر في شرح الحديث وقع الاقتصار من 7 على 2. لاحظ الحديث يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، فكم مرضا ذكر؟ 2 في التفصيل، والإجمال 7. قال يستعط به من العذرة، هذا ألم الحلق، وجع الحلق، التهاب الحلق، ذات الجنب، الوجع الذي يكون في جنب الإنسان. طيب الآن ذكر 2، ما إن الباقي؟ خلاص الآن الباقي لتجارب الناس، خلاص عرفوا أن هذا العود الهندي فيه شفاء من 7 أنواع من الأمراض، جرب، خذوا منه جرب. ويختصر الطريق على البشرية في مكامن الأدوية، يعني عندما يقول مثلا في العسل، في الحبة السوداء، العود الهندي والقسط البحري إلى آخره، هو يرشدك إلى مكامن الأدوية، اختصر أوقات كبيرة على البشرية في التجارب. لكن كثيرا من البشرية لا يعترف بالبخاري ومسلم والوحي أصلا. طيب ما هو الفرق بين العود الهندي والقسط البحري؟ قالوا العود الهندي هو القسط البحري، نبات في الهند وخاصة في كشمير، ويكون في الصين أيضا، تستعمل قشور جذوره. النبات معروف عند العطارين، معروف وموجود، مسحوق ومطحون وغير مطحون. لكن يؤتى به من تلك البلاد. وقشور الجذور هي التي فيها الدواء، وقد تكون بيضاء وقد تكون سوداء، وكان تجار العرب يجلبونها إلى جزيرة العرب عن طريق البحر، ولذلك سمي بالقسط البحري كما يسمى بالقسط الهندي نسبة إلى موطنه في الهند، وهو غير العود الهندي البخور، أن البخور يسميه الناس العود الهندي لكن ليس هو المقصود في الحديث أو بالحديث، نبتان مختلفان. طيب، النهي عن تعذيب الأولاد الوارد في حديث لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، رواه البخاري ومسلم. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، كانوا قديما إذا التهب حلق الولد أو التهبت اللوزتين أو اللها بالأصبع يضغطون على ذلك المكان أو بخرقة، وأحيانا يتفجر الدم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، يعني عند وجود هذا الالتهاب، وعليكم بالقسط، فنهاهم عن الفعل الخطأ وأرشدهم إلى العلاج الصحيح. ويجري الآن استعمال القسط البحري أو العود الهندي في أوروبا أو في الغرب في علاج أمراض الكبد وبعض الأمراض التناسلية وعلاج الدمامل والإمساك المزمن والربو والتهاب القصبات وسرطان الفم والجذام والتهاب العين وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك فلأن العذرة هذا الالتهاب مادة يغلب فيها دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تجفيف يشد اللهات ويرفعها، والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي كما تقدم، وهو الأبيض منه، وكان أهل الجاهلية يعالجون صبيانهم بغمز اللها ويعالجون صبيانهم أو يضعون لهم العلاق، أشياء يعلقون على الصبيان، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأرشدهم إلى هذا المكمن للدواء. للمزيد يراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وكذلك من الأدوية النبوية علاج القرحة بالحناء، فعن سلمة أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء، رواه الترمذي وابن ماجه. والقرحة الجرح الذي يكون من شيء حاد، سكين، سيف ونحو ذلك. طيب، ما مناسبة الحناء لهذا؟ أن الجراحة فيها حرارة والحناء فيه برودة فيخفف. قال ابن القيم رحمه الله: نافع من حرق النار، يعني الحناء، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، والضماد به ينفع من الأورام الحارة. ومن خواصه، هو ذكر الآن من تجارب الناس، الآن يذكر من تجاربه، قال: إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بالحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه. قال: وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. فالآن هذه تجربة، هذه من تجارب الناس، قال هذا مجرب صحيح. معروف طبعا أن بعض، لما كان الجدري هذا منتشر، كان كثير من يصاب بالجدري يصيب العين فيكون ضريرا، وبعضهم موجود إلى الآن ممن ذهب بصره بالجدري. طيب، كذلك من الأدوية النبوية الإثمد، الاكتحال. فعن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد ويكحل اليمنى 3 مراود واليسرى مرودين، رواه أبي شيبة وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. والإثمد نوع من الكحل، وهو أجود، يوجد في الحجاز والمغرب وأصبهان، والأصل في الأصل هو حجر الإثمد أسود يميل إلى الحمرة، يدق ويصنع منه كحلا ويصنع منه كحل للعين، كحل للعين. قال الإمام المبارك فوري رحمه الله: يكون في بلاد الحجاز، وأجوده ما يؤتى به من أصبهان. ما معنى يجلو البصر؟ يعني ينقيه، يحسن النظر، يزيد القدرة البصرية. وينبت الشعر هذه الأهداب التي على العين، وهي نافعة، أشفار العين وتحميها. فبعض الناس يتساقط عندهم هذا الشعر خفيف اللي يسموه الرموش. هذا الإثمد نافع لإنبات الشعر في هذا المكان والمحافظة على العين، وكذلك يقوي البصر ويجلوه ويلطف. وله عند النوم مزيد أثر حميد، لأن العين تسكن والإثمد يفعل فعله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، قال: ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها، ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد في القروح، وينقي أوساخ العين ويجلوها، ويذهب الصداع. وذكر الفوائد التي تكون من خلط الإثمد بالعسل ونحو ذلك. قال: وهو نافع لكبار السن الذين ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. وللمزيد زاد المعاد. وهذا الإثمد للرجال والنساء، والمرأة لا تظهره زينة للأجانب بطبيعة الحال. طيب، ماذا ورد أيضا في السنة النبوية؟ علاج الحمى بصب الماء البارد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. رواه البخاري ومسلم. فالحمى لها علاقة بفيح جهنم. أدرك ما وإن كنا لا ندركها، لأن هذه قضية غيبية، مثل لما قال: إن شدة الحر عن الصيف، إن الله أذن لجهنم بنفسين، نفس الشتاء نفس الصيف، نفس الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، نفس الصيف أشد ما تجدون من الحرارة. فهناك ارتباط بين حرارة الصيف وجهنم، وإن كنا لا ندرك، نحن ما نرى أمامنا إلا نقول هذه الشمس إذا اقتربت في الصيف ارتفعت الدرجات، وإذا ابتعدت في الشتاء نزلت الدرجة. لكن الشيء الطبيعي لا يمنع أن يكون له علاقة بشيء غيبي نحن لا ندركه، فنرى الشيء الطبيعي الظاهر ويوجد في الباطن ارتباط لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نؤمن به. ولا يمنع أن يكون هناك شيء غيبي له ظاهر طبيعي مفسر. الآن مثلا ورد في قضية البرق والرعد، في الرعد أنه صوت ضرب الملك بالمخراق في السحاب، فنحن يفسر لدينا في قضية شحنات كهربائية وتفريغ وصوت وإلى آخره، لكن هذا لا يمنع أن يكون وراء ذلك شيء غيبي لا ندركه، له ظاهر مفهوم واضح مفسر معلل فيزيائيا وباطن لا ندركه. ولكن لا شك أن الماء يبرد، الماء له تبريد، وهذه الحرارة التي تكون في الجسد ينفعها صب الماء عليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت عليه الحمى في مرض موتي بصب الماء عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وعلي رضي الله عنهما. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. ذكرنا سابقا أنه إما أن تكون كل قربة قد ملئت من بئر لمائها خاصية وشدت ولم تحل، يعني الوكاء والغطاء تحل الآن وتخلط وتصب عليه، أو أن السبع هذا العدد سبع من سبع قرب له خاصية. قال: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنا. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. رواه البخاري. وعلى أي حال لا يمنع الإنسان أن يستعمل هذا أو يستعمل الأدوية الأخرى، الناس يقولون تمبرة فيفادور خوافض الحرارة كثيرة، فلا مانع من استعمالها، لكن هو يرشدك يقول هذا نافع لهذه الحالة، إن شئت فاستعمله، وإن أردت أن تستعمل غيره استعمل غيره، وإن أردت أن تجمع بينهما اجمع بينهما. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عالج الجريح بالكي، فروى جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية، رواه مسلم. وقال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. لكن هذا الكي ليس أول العلاج ولا يلجأ إليه إلا في النهاية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وقال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. لاحظ توافق الداء، لأنه ممكن تأتي كي بنار ولا توافق الداء ولا يستفيد إلا التشويه. قال وما أحب أن أكتوي، رواه البخاري ومسلم، لما فيه من تعذيب الجسد بالنار وهذه المثلة والتشويه التي يبقى أثرها بعد ذلك. ولذلك كان آخر الدواء الكي. قال النووي رحمه الله ذكر عليه الصلاة والسلام الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع جميع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. وقول وما أحب أن أكتوي بيان أن هذا لا يكون إلا عند الاضطرار. ومما يدل على كراهة الكي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعادة، رواه مسلم. عمران بن حصين رضي الله عنه كان به بواسير وكان يصبر، وكان هذا الصحابي الوحيد اللي ورد أن الملائكة كانت تسلم عليه، لما اكتوى انقطع تسليم الملائكة عليه، لما ترك الكي عادت تسلم عليه. وقد ورد في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يكتوون. فصرنا الآن في النصوص بين 4 أنواع في الكي، أحدها فعله، لأنه ورد أنه حسم وسعد بن معاذ وأبي أرسل، هذا فيه أنه استعمله مع بعض أصحابه. ثانيا نصوص فيها عدم محبته له، شوف لاحظ النصوص فيها فعله ونصوص فيها عدم محبته له، ونصوص فيها الثناء على من تركه مثل حديث 70,000، ونصوص فيها النهي عن الكي وأنهى أمتي عن الكي. هذه تحتاج إلى علماء، أنا ما يمكن العام يجمع بينها، ما يمكن. فإذا رجعنا إلى كلام العلماء نجد ما يلي. قال ابن القيم رحمه الله ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على منعه، لأنه هو ما يحب لحم الضب مثلا، لكن هذا لا يدل على منعه. والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل، والنهي عنه على سبيل الكراهة. لو قال واحد إيش هذه النصوص في الكي عجيبة، شيء يعني شيء فعله وشيء كرهه وشيء أوصى يعني ما استحبه لأمته وحثه الأفضل تركه، 70,000 حديث 70,000، فكيف؟ قالوا لا تعارض بينها، ما يمكن تتعارض نصوص الشرع، المصدر من الله. فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على منعه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أولى وأفضل، والنهي عنه يكون على سبيل الكراهة أو على ما لا يحتاج إليه أو على ما يوجد له بديل، فيكون النهي مخصوص بما يوجد له بديل. طيب، عالج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالرقية فرقاهم بنفسه، فعن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر يعني لا يترك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من انصبت المرقة على يده. قال محمد بن حاطب رضي الله عنه: انصبت على يدي مرقة فأحرقتها، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه في الرحبة، فأحفظ أنه قال: أذهب الباس رب الناس. وأكثر علمي أنه قال: أنت الشافي لا شافي إلا أنت. رواه ابن حبان وحديث صحيح. هذا من دقة الصحابة في النقل، قل أنا متأكد من كذا، وأغلب ظني العبارة الأخرى يعني بالإضافة. ورقى عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل، لأنه جاءه الولدان على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فكان يعوذهما، رواه البخاري والترمذي. طيب، ما معنى بكلمات الله التامات؟ كلمات الله نوعان: الكلمات الشرعية مثل القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وصحف إبراهيم، هذه كلمات الله. الله يقول للملائكة كلاما، ويوحي إلى نبيه، يتكلم إلى جبريل، في كلام شرعي مثل أحكامه، وفي كلام قدري، أوامره في الكون، يأمر الملائكة بأوامر، أوامر يأمر، وأحيانا يأمر الأرض مباشرة، يأمر السماء. هذه كلماته الشرعية والكونية هي المقصودة بقول أعوذ بكلمات الله التامة، لأنه لا يلحقها لا نقص ولا يلحقها لا ترد، ماضية نافذة، وكذلك ما فيها نقص، كلماته تامة سبحانه وتعالى. فإذا التعوذ بكلامه، لأن الكلام من صفاته سبحانه، مشروع في الرقية. طيب، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، طبعا شيطان إنس أو جن، وهامة، كل دابة لها سم يقال لها هامة، كل دابة لها سم يقتل، والجمع هوام، وهذا يدخل فيه الحية والعقرب والزنبور إلى آخره. طيب، ومن كل عين لامة، العين التي تلم بالإنسان فتؤثر جنونا خبلا مرضا، العين معروف أثرها على الجسد والمال والولد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت رقيته فقط بالكلام، أيضا في فعل معها المسح باليد. فعن عائشة بنت سعد بن وقاص أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا، وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك الثلثين للورثة؟ قال: الثلث والثلث كثير. ولذلك قال بعض العلماء: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ورد عن ابن عباس بعض الصحابة، وأبو بكر الصديق أوصى بالخمس. قالوا: إلا إذا كان المال كثيرا ولا يضر الورثة الثلث يمضي الثلث. قال: ثم وضع، يقول سعد، ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وعنون عليه البخاري رحمه الله: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. طيب، قلنا المسح طبعا، أما اليمنى فلفضلها في الشرع على اليسرى، وأما مسح فتفاؤلا بزوال الوجع، لأنه إذا مسح كأن شيئا يذهب، إذا مسح كأن شيئا يذهب ويزول تفاؤلا بزوال الوجع. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم القرحة بريق مخلوط بالتراب. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع الراوي سبابته بالأرض. وفي رواية أبي داود يقول بريقه، يعني بريقه أولا ثم قال به في التراب ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. هنا حصل خلاف عند شراح الحديث، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه؟ هل هو خاص بالمدينة لبركتها؟ وإذا أمضيناه على العموم، يعني قلنا ليس خاصا بهذا ولا بهذا، على هذا القول يأخذ بريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق به منه شيء، طبعا شيء نظيف، ما هو وسخ ولا نجس، لا طبعا، ثم يضع على موضع العلة ويمسح عليه ويقول هذا الدعاء: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. الحديث في الصحيحين ما في شك، لكن هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا وقع الخلاف، أو هو عام؟ ومن قال بالعموم قالوا يعني التراب فيه طبيعة البرودة واليبوسة والتجفيف، وإن هناك أشياء خفية علينا حتى لو ما استطعنا أن نفسرها، ما دام وردت نعمل بها. واللعاب قد يكون فيه أشياء أصلا، يعني هذه الرقية لما تنفث أنت بعد ما تقرأ القرآن وتنفث فيها شيء من الرذاذ، وهناك أمور خفية نحن ربما لا نعلم عنها. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام من أصيب بالإسهال بشرب العسل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. ما معنى استطلق بطنه؟ كثر خروج ما فيه، يريد الإسهال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: إني سقيته عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا. فقاله ثلاث مرات: أسقي عسلا، ويرجع يقول ما زاده إلا استطلاقا، أسقي عسلا، ويرجع يقول ما. ثم جاء الرابع فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. فالرابعة قالوا: إن العسل ليؤثر لا بد له من كمية، يعني ما هو أي كمية من العسل، مو شيء يسير مثلا، فكان لا بد من وصول الدواء للكمية اللازمة للعلاج، فما كانت الكمية في المرة الأولى كافية، ولا في الثانية ولا في الثالثة، أما في الرابعة فقد كفت مع ما سبقها. ولذلك قال يقينا، وهذا هو هذا اليقين بالله، قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك. إيه؟ يعني لا تقل خاص، هذا مؤكد يقين. فإذن يجب أن يكون للدواء مقدار وكمية بحسب حال الداء، إذا قصر عنها لا يؤثر، وربما يحدث ضررا آخر، مثل الآن المضادات الحيوية هذه، يعني على الخلاف في أخذها الآن بين الأطباء، لكن الآن لو واحد ما أخذ الجرعة كاملة ماذا يحدث؟ لو قال مثلا أنت لازم تأخذ مثلا أسبوع، فراح أخذ يومين، ممكن البكتيريا تستعصي وتصير أشد وأسوأ، إيه، ويصير انتكاسها أسوأ. فالدواء إذا ما بلغ مقدارا معينا لا يحصل به النفع المرجو. وهذا تفسير حديث أن أربع مرات، في الرابعة أمسك بطنه، في الرابعة. فهذا فيه اعتبار مقادير الأدوية، هذا الحديث يدل على اعتبار مقادير الأدوية. وكذلك ورد في السنة في العلاج وضع اليد على موضع الألم من الجسد. فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. هذه رقية أخرى، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول سبعا. طيب، الاستعاذة بصفة من صفات الله جائزة، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، الاستعاذة بصفاته جائزة. وأجد وأحاذر هذا المرض والألم. وكذلك من علاجاته، من طرق العلاجات النبوية، منع الناقه من تناول ما يضره حتى يتم شفاؤه. من هو الناقه؟ لما يقولون أن هذا في فترة النقاهة، النقاهة اللي بين المرض والصحة، اللي هو الطريق نحو العافية، يعني بدأ يخرج من المرض لكن ما تكاملت العافية، هذه فترة النقاهة. إيش ماذا يسمى الشخص في هذه الحالة؟ ناقه في اللغة العربية. فعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه. لابد قريب العهد بالمرض. قالت: ولنا زوالي معلقة، غصن البسر الرطب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه مه، يعني كف توقف، مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. شوربة السلق بالشعير، أو شوربة الشعير بالسلق. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب، أقناء الرطب وعناقيد العنب والفاكهة ممكن تضر المريض الناقه، وأن طبيعته في هذه المرحلة لا تستطيع أن تهضمها بدون آثار سالبة. وإذا اشتغلت المعدة بمثل هذا في هذه المرحلة يضرها. فلما جاءت هذه الشوربة، هذه اللطيفة السهلة في الهضم، ما فيها تلك يعني السكريات أو أشياء ما يتحمل، ما الوضع الآن لا يتحمل هذا، ففيها تبريد وتغذية وتلطيف وتليين وتقوية، لا سيما إذا طبخ الشعير، هذه شوربة الشعير بأصول السلق، بأصول السلق، فهو من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف. وقريب من هذا التلبينة. ما هي التلبينة؟ التلبينة هذه حديثها في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك. التلبينة هذه تنفع في حالتين مهمتين. الحالة الأولى المريض بالمرض الحسي، والثانية المحزون المكدر نفسيا، وخصوصا المحزون من هلاك قريب، مات ابنه، مات أبوه، مات أبوها، مات ابنها، مات زوجها. كانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. رواه البخاري ومسلم. تجم يعني تريح. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء. دقيق وماء ودهن، شيء بسيط، فصنع مرقة، مرقة، مرقة دقيق، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين، يرتو يعني يقوي، ويسرو عن فؤاد السقيم، يزيل ويكشف، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها، رواه الترمذي وابن ماجه. فالتلبين حساء من دقيق الشعير أو دقيق القمح، لكن دقيق الشعير له خاصية. وكذلك يمكن أن يجعل معه اللبن، دقيق الشعير واللبن مسمى تلبينه، وهذا ملين للأمعاء، مهدئ للقولون، حتى فيه لطيف، طبعا لطيف، سهل الهضم، غذاء لطيف. والشعير غني بالألياف، وهذه الألياف لها فوائد، وبعضهم يعني من الباحثين المعاصرين يقول إنها تنفع في سرطان القولون، نسأل الله العافية. وقالوا أيضا إن حبوب الشعير الفائقة تنفع في علاج أو تخفيض نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم. طيب الآن هذه التلبينة، نعود للحديث، الشعير علاج نافع. الآن هذه دقيق الشعير، شراء هذه الحساء له أثر يعني جسدي في معالجة الألم، وأثر نفسي في معالجة الحزن والاكتئاب، في معالجة الحزن والاكتئاب، ويبرد، يبرد يعني على قلب الحزين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالحبة السوداء، وقال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، رواه البخاري ومسلم. وهذه نافعة جدا، وآثارها على جهاز المناعة إيجابا وعلى غيره. ومن العلاجات النبوية الكمأة لأمراض العين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن، يعني الذي يمن الله به على عباده، وماؤها شفاء للعين. طبعا كونه من المن لأنه ما يتعبون في بذرها وسقيها، فيها تنبت من الله بدون بذر، بدون سقي، الله ينبتها من السماء. فهذه الكمأة النبات الذي يخرج لا ورق له ولا ساق ولا زهر ولا ثمر، آية من آيات الله حقيقة. يعني العادة أنه فيه نبتة تخرج لها أوراق ثمرة، هذه من المن، منا، من الله، وألوانها كثيرة، ومن الفطر، هي من أنواعه، وتؤكل نيئة ومطبوخة. وقيل إن هذا كان مما أعطيه بنو إسرائيل. وماؤها شفاء للعين، هل هو أن تؤخذ تعصر كما هي، يعني تغسل وتعصر، أو تسلق ويؤخذ ماؤها؟ قال النووي رحمه الله: وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمية وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجردا، يعني أخذ الكمأة عصروها كما هي، غسلوها عصروها، فشفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي، صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به. هذه التي تسمى اليوم الفقع، وشجرة الأرض، وبيضة الأرض، وبيضة النعامة، والعسقل، وغيرها من الأسماء، من غير زرع تنبت منة من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ماء الكمأة إذا عجن به الإسمد، يعني هذا كما يقول واحدة بواحدة، يعني ما فيه. وأرشد عليه الصلاة والسلام كذلك إلى علاج الاستسقاء، والعلاج بالسنا والسنوت، ماء السنا والسنوت. فما هو السنا والسنوت؟ ما هو الحديث؟ وهذا نختم به الدرس عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا يا رسول الله ما السام؟ قال الموت. السنا نبات كأنه الحناء، زهر إلى الزرقة، حبه مفرطح إلى الطول، وأجوده الحجازي، ويعرف السنا مكي، السنا مكي، ويعرف بالسنا المكي، وأصلا مركبة منه أدوية كثيرة الآن، يبدو أنه اقتنعوا الجماعة به، ركبوا منه أدوية. السنوت ما هو؟ العسل، وقيل الكمون، وقال آخرون العسل الذي يكون في زقاق السمن، قال بعض العلماء وهذا هو الأقرب. فيخلط السناء مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون فيه شفاء بإذن الله. على أي حال، السنا والسنوت، السنا موجود طبعا، موجود عند العطارين منه، والآن صار فيه في الصيدليات أدوية، السنا مكي معروف، والسنوت الذي قيل فيه العسل المخلوط بشيء من السمن، العسل في زقاق، في أزقة السمن، ففيه شيء منه مخلوط به. والله على كل شيء قدير، وهو خالق الداء والدواء، وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا به ربنا إلى أصول الأدوية ومكامن الأدوية. وها أنت ترى أن الشرع جاء بما في مصلحة الناس، وأن الله عز وجل ما بخل علينا بشيء، أعطانا أصول الدواء وأنواع الأدوية والأشفياء والرقى. وهو إذا ابتلى أعان فيبتلي بالمرض ويعين بالدواء والرقية، وأنزل في كلامه والطعام الذي خلقه وهذه الأشياء التي في الطبيعة ما جعل فيها ما يعين الناس على مواجهة هذه الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والشفاء التام والنعمة وتمام الفضل منه سبحانه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أتمم نعمتك علينا، اللهم هبنا من فضلك هذا الفضل العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.